إخوان، كل لم يبقى للمحاضرة إلا 4 أو 5 ساعات، ما عندكم إلا إذا فرض العصر لتعلموا الناس، فآمل ليستفيد الناس من هذا الذي أمر الله باجتماع الناس عليه، هو التوحيد سبحانه وتعالى، أن كل واحد فيكم عنده مسجد في حيه أن يأخذ نسخة، كل واحد فيكم عنده مسجد في حيه إذا رجع يضعها في مسجد حيه. أعطي الأخ لأني إذا نسيت بنسى، والمحاضرة ما عندنا لوقت العصر، فينبغي أن يكون كل واحد عنده مسجد أن يضعه في مسجده، المحاضرة ستكون بعد صلاة العشاء، فما فيه إلا فرض العصر ليستفيد الناس، وهذه أمانة، تبليغ التوحيد أمانة، فإن يسعى استطاعته في تبليغ التوحيد سواء بالأشياء الحديثة هذه أو بالتنبيه على المحاضرة، لنكون من أنصار عمل الأنبياء الذين كلهم دعوا للتوحيد وأنكروا الشرك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا سنخصصه في شرح خطاب أو قرار هيئة كبار العلماء في تحريم الانتساب للجماعات التنظيم السري أو العلني لا شك، مثل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ والسرورية. ولعل نذكر مقتطفات موجزة عن الجماعات، إيش مقتطفات موجزة عن الجماعات التي في الساحة تكون ذات تنظيم سري أو علني مشاهد، ما يستحون ويعلنون بالبدعة، ما يستحون من الحي القيوم الذي يراهم، يرى كل واحد حين يقوم وتقلبه في الساجدين ومنامه وقيامه. طيب، خصص تقترب تقرأ القرار، جزاك الله خير. فهذا نص قرار هيئة العلماء مع شيء من الشرح والتعليق نخصص هذا المجلس فيه، طاعة لولاة أمرنا الذين أمروا بنشره، وعلى رأسهم بعد الجهات يعني المختصة التي تطلع لذلك وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، واليوم خطب بهذا القرار كل مساجد المملكة. هذا من نصر الله، والله من نصر الله، وأمر تاريخي يشكر عليه معالي الوزير، يعني نحو 50,000 نعم في تحري إن هذا الرجل سبحان الله فيه صدق، لامسته وأنا أعرف معالي الشيخ قبل أن يتولى وزارة الشؤون الإسلامية، و أتشرف بزيارته، فمن صدقه سبحان الله وتحريه للصدق أن مذيع أعلن أنه المساجد المملكة عددها 200,000، ففرحت وكتبت بهذا لأن المكان إعلامي فصعب، فكان الرقم غير دقيق، فراجعني الشيخ قال بل هذا الرقم مبالغ فيه وهي أقل من ذلك، وراجعت وجدت كلامه صحيح، ثم ذكرت له أن هناك 83، قال لكن ليست كلها جمعة، يعني ينقل من تحقيق إلى تحقيق، لا يريد أن يثنى على الوزارة بشيء ما تفعله. كان ممكن لو كان من هذا، تعرفون الإخوان يكذبون في الثناء على أنفسهم ويجيشون الناس، لكن دعوة السلفية دعوة صدق. فقال إذن المعروف، إذن المعروف أقل من 83، لأن مو كل 83,000 مسجد يصلون جمعة. فحينئذ رضي، فحينئذ قلت إذن نحو 50,000، وذلك غردت أنا بأنهم نحو 50,000 جامع. ولا يزال الرجل يتحرى الصدق، هذا هو سبب يعني ما ترون من تقدم عظيم في الوزارة. كما قال عجبني جلسة كنت جلسنا مع صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل، يقول الداعي عندي إلى الله الصادق مع الله. إذا كان الإنسان صادق مع الله ستنجح دعوته وتنجح وزارته. نعم، فعلى المسلم، وهذا له مصداق، قال الله تعالى في كتاب السنة وكونوا مع الصادقين. دعوة إخوان المسلمين مبنية على قاعدة أيش؟ الغاية تبرر الوسيلة. فيكذبون، احنا ما عندنا. لو شاف هذا الرقم الشيخ في أحد الرسائل لأحد كان يسكت ويقول يلا، لا أوقفني لما شاف منشور قال لا، الكلام يعني هذا فيه مبالغة، والصواب أنهم أقل من المساجد. رأيتم كيف؟ إذن هذا يدل على إيش؟ على ما تميز به معالي من تحري الصدق الذي يعرفه. وحينئذ نقرأ طراهي الكبار العلماء لنستفيد من وقتنا، وستكون الجلسة هذه مختصرة نظرا أنكم ستعدون للسفر اليوم إلى مكة لحضور محاضرة مهمة. والذي أسعدني كونه في مكة وعن التوحيد، تذكر أن النبي أول دعوة بدأها في مكة دعا للتوحيد وصدع به، صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش كذبوه وخرج منها ثم رجع إليها فتح مكة. ومن آثار رجوعه في فتح مكة إلى الآن تمت هذه المحاضرة. ولا قال ستكون مكة دار النووي دار إسلام لا هجرة بعد الفتح، فمن آثار فتحه المكة إلى الآن
شرح التوحيد.
شرح الليلة إيش
التوحيد؟
لو الله ثم فتح مكة 400 سنة، نقدر الليلة نروح مكة كذا ومجمعة ونحضر الدرس في أكبر المساجد ونحن مطمئنين؟ نقدر؟ لا يجي أحفاد أبو لهب يكسر سياراتنا؟ نشكر الله على فضله. طيب اقرأ.
بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
نعم. طيب، هذه الآية فيها تبرؤ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل يدخل في ذلك حينئذ أهل المذاهب؟ هذا مذهب شافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي. نعم، هل يقال هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أم هناك تفصيل في هؤلاء؟ نعم.
إذا تعصبوا
إذا كان كل واحد اطمأن إلى عالم بلده وكان مالكيا كبلاد المغرب، فقلد العالم المالكي ما يعرف يستنبط. الله أمر بطاعة العلماء، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمير منكم، قال مجاهد وغيره العلماء والأمراء. فالعلماء هم طاعة في أحكام الدين، كما الأمراء هم طاعة في شأن الدولة واجتهاداتها وقراراتها. نعم، فلا حرج عليه كما تفعلون أنتم الآن. خرجتم في هذا البلد وبعضكم ما يتيسر له أن يكون من أهل العلم ويكون بين الكتب ويدرس كما درس الأطباء الطب، فيكون اليوم من عالم مثلا، فماذا تصنعون حينئذ؟ علماء بلدكم الذي تكلموا به ونشأون عليه، خاصة بلد ما محظوظون الحمد لله نحن أنهم يرجعون كتاب السنة، كما أخبرني وأخبركم بالسند العالي، وكنت في زيارة لشيخنا وقد كان جارا لنا بالطائف شيخنا صالح الفوزان، فبينما كنت في أحد الزيارات لبيته الكريم فقال لي: نحن في هيئة كبار العلماء تأتينا المسائل من الجمهور ونجتمع الإجابة عليها. فهم لجنة دائمة، وهي أربعة لجنة دائمة، منهم شيخنا الفوزان والشيخ غديان رحمه الله توفي، والرئيس عبد العزيز آل الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وعبد العزيز سليمان شيخ معالي الشيخ. وأعيد ترتيب فاستبعد بعض المشايخ وبقوا آخرين، وبقوا الآخرين جمهورهم بقي. المهم قال: في جاءت المسائل في اللجنة اللي هي تجاوب على الأسئلة في يوم في يومين في الأسبوع، في يومين في الأسبوع تجيب على الأسئلة، وأما الأعضاء كبار العلماء فهم كثير، يعني يقولون 25 أو 30، نعم، فيجتمعون مرة في الشهر أظن. واللجنة الرباعية تكون ساكنة بالرياض، أما اللجان الأخرى لا عليهم، يكون في أي مكان لكن وقت الاجتماع يجون، يسافرون ويروحون في الاجتماع. المهم قال: نحن اللجنة الدائمة، يقول الشيخ، إذا جاءتنا مسائل من جمهور العوام الناس وكانت المسألة خلافية نتحرى الدليل. هذا سند عالي، خذوه عني، وهذا تاريخي الآن، إن هذا علماء عصرنا، فأنتم تحفظوا هذه الكلمة عن الشيخ الفوزان. قال: فإذا جاءت المسألة خلافية لم نقضي مذهب أحمد، ويعني نتعصب له، بل نتحرى حسب الدليل. لا شك أن من أن تحري الدليل جاء من دعوة من في الأصل تحري الدليل، سواء عند الشيخ بن باز، عند بن إبراهيم من قبل مفتي الديار السعودية، في الأصل من كان له بعد الله الفضل أنه صار علماءنا يتحرر الدليل. دعوة من أثرت على هذه البلد، بلاد نجد والمملكة العربية السعودية، محمد الوهاب. شفتوا كيف كذب التوحيد يوم السبت اللي هو غدا بعد المغرب، تشوفون وانتقرون كل يوم سبت جزء من كتاب التوحيد كيف يتحرر الدليل. طبعا قرأ كتاب وشرحه وحضر المشايخ يشرحونه، تأثر شك في الدعوة، صار يتحرر الدليل. إذا فين التعصب اللي يرمون به؟ يقول الدعوة الأتراك، يقولون الدعوة الوهابية متطرفة، ما عندنا دعوة وهابية. الشيخ محمد الوهاب جدد دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكر الشرك بعلم وحكمة وفهم دقيق، شهد له العلماء كلهم، معاصروه الصنعاني والشوكاني شهدوا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم. فقال: فإذا اختلف العلماء رجحنا بحسب الدليل. بحثنا فما وجدنا دليل ظاهر، حينئذ نأخذ بكلام الإمام أحمد، وهذا أصله قديم. قال الإمام أحمد: القول الذي لم أجد عليه دليل جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله، الله أمر بطاعة العلماء، وأخوه هذا العالم بحث وجد دليل فأخذ بقوله. فكيف إذا كان إمام مثل أحمد؟ فقال: حينئذ نأخذ بكلام الإمام أحمد. وهذا سبحان الله من توفيق الله لهم. ليش؟ الإمام أحمد يعني حتى يقول العامي إذا أعياك أنك تعرف الدليل وما شفت عالم يرجح لك وما استطعت تصل للحكم وش تسوي؟ لا بأس أن تقلد الأعلى، لأنه أكثر احتمال في إصابة الحق. ولا
نعم،
الدين يعرف غلبة الظن. والإمام أحمد إخواني كان يحفظ مليون حديث، طاقة استيعابية بشرية، يعني لا يعني تقول كرامة يعني كيف. ابنه يقول: أبو زرعة قال لي أبوك يحفظ 750,000، في رواية 1,000,000، يعني مليون، بالمكررات بالكنى لا إله إلا الله. يعني وكان يقول لا يجلس أحد الفتوى إلا أن يحفظ 500,000 حديث. فلذلك ومع عليه ما كان عليه الورع وجعلوه نموذج في المسألة الخلافية، هل من اتفق الناس على فضله يجوز أن تعينوا بالجنة؟ فذكروا مثال أحمد بن حنبل قال اتفق الناس من أهل السنة على إمامته وفضله وورعه وزهده وصدقه، فعند طائف العلماء يجوز تقول الآن هو في الجنة تعينه، لأن الأمة لست على ضلالة. نعم ذهب الطائف إلى هذا. فرحم الله الإمام أحمد يقول كأننا لما نراه لكأنه ملك من عزوفه وإقباله على الآخرة والعلم، لكأنه ملك يمشي على الأرض. لا إله إلا الله، رحمه الله وغفر له. إذن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، تفصيل، إذا إنسان كل إنسان أخذ مذهب أهل بلده ولا يعرف الاستنباط ولا شيء لا مانع، الله أمر بإيش؟ بطاعة العلماء، قال فسألوا أهل الذكر ولم يشترط أن يعرف دليلهم، قال اسألوه مو مؤتمنون يقول لكم هذا يجوز هذا لا يجوز. قال ابن القيم لكن من 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 جمال الفتوى، من جمال الفتوى ذكر إيش؟
الدليل.
الدليل من جمال الفتوى. ذكر ابن عباس قال بعضهم جئت إلى مجلسه فرأيت يفتي الناس ما سمعته يذكر الرسول إلا في مسألة أو كذا. على كل حال العالم يجوز أن يقول العامة يجوز لا يجوز. قال الخطيب البغدادي لأن بعض المسائل يحتاج الفقيه فيها إلى 5 سنين يعلم العامي لكي يفهم كيف جاء الحكم، حمل المطلق على المقيد، علة الحديث، معنى الاضطراب، معنى أشياء كثير، قاعدة فقهية. مثل علم الطب ما هو قواعده، علم الشريعة له قواعده، الإنسان يتساهل فيه ويقتحم فيه كذا من غير علم. نعم.
وأمر العباد،
طيب هذا ولم يفرقوا دينهم وكانوا شيعة وهم المتعصبة للمذاهب، وقد لقيت واحد منهم فتعصب مذهب حنيفة، قلت في البخاري فيه كان النبي يرفع يديه إلى حذو من كبيه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، قال لا لا نفعل هذا، نفعل كما قال أبو حنيفة. ليش؟ لأنه كما قال شيخنا وصي الله وهو الشيخ من الهند الأصل يعني، قال عندهم المتعصب هؤلاء أي حديث يخالف المذهب فهو منسوخ أو إيش؟
مؤول
ضعيف. قلت في البخاري شوف أبو حنيفة فقط، ترفع مرة واحدة خلاص ما ترفع 3 مرات، ويشتد ويبدأ يتفرق ويحذر ربما مني، يقول هذا يدعوني إلى أن أخالف أبو حنيفة الآخري. فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة في المذاهب. أما في المناهج، هذا باب المذاهب، المناهج هو أن تأخذ منهج الإخوان المسلمين، منهج السرية، منهج التبليغ، منهجا له، وصار يعادي مذهب السلف وصار ينشر مذهبهم ويناحر عليه. فلا شك أن هذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أمر النبي بالتبرؤ منهم، ونحن تبع النبي يجب إيش؟ أن نتبرأ منهم. ومن التبرؤ ما وفقنا الله به من قرار هيئة العلماء الذي حرم الانتساب إليهم، وهذا يتضمن التبرؤ منهم والعمل بالآية التي ذكروها العلماء هنا، لست منهم في شيء، دليل على تحريم الانتساب لجماعة الإخوان والتبليغ وكل فرقة خالفت السلف الصالح. أصلا ما تسمى فرقة بكلها أمير الحضر إلا مخالفة الصالح، ما نقول إلا إذا خالفت، وجميع الفرق إلا السلفية هكذا نقول الفرقة إذا خالفت، كيف ما سميت فرقة إلا مخالفة. نعم.
وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه وصية الله. أتعجب ممن ينادي حفظ القرآن حفظ القرآن ويأمر بإنشاء التحافيظ ويعادي ولاة الأمر إذا لاحظوا تجيش من التحافيظ أو شيء وأغلقوها أو نظموها يعاديهم. طيب أنتم إيش تبغون بالحفظ القرآن مو العمل به؟ ولا هل عملتم بهذه الآية ولا فقط أخذتم يعني تحفيظ القرآن جماعة الإخوان في العالم من أهدافها تكتيل الناس ويعرفون حب الآباء لنحفظ ولدهم القرآن؟ القرآن فيه مغناطيس القلوب محبوب،
أن يحفظ من الله سبحانه فطرة. في أقصر طريق وأحسن طريق لهم من ما فعلوه وملاحظ إنه من جهة يستطيعون تكتيل الناس بأن يجتمع وينشأ في الجمعيات اللي في العالم طبعا، أنا ما أقول كلها لكن من سيطرت عليهم الإخوان المسلمين هذا قيدي، الجمعيات اللي في العالم إيش يسوون اللي هي مسيطرة على الإخوان المسلمين سرا، نعم، يجمعون الطلبة على التحفيظ لعلم أباهم أنهم يسجلونهم، كل واحد يفتخر ولدي حافظ القرآن ولدي حافظ القرآن، ويجمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب لم حفظ القرآن حطون برنامج ممنوع تفهمه ممنوع تدرسه بس كذا حفظ، فيجي الطعم هذا، فيكون الطعم هذا ذريع الخروج على الأمر لأنه بيجي عدد كبير وينشوهم ويعزلوهم بكثرة الحفظ المراجع عن العلماء، وحينئذ يصير مرتع تعبيض هذا مرتع إذا سيطروا هم عليها، لا السلف أو أتباع السلف، بل إذا سيطروا هم عليها مرتعا لتجيش الولدان ليش لخروج حكام وذهاب مناطق الصراع مثل العراق، كما علم أن بعضه استغلت في أن مدرس التحفيظ يقعد اثنين على بلاده واثنين على كذا وكذا ألين يكون من خلال هذا إيش خروج على ولاة الأمر، ويلمع له مشايخه، يلمع له سيد قطب، يلمع له أسامة بن لادن، يلمع له سلمان العودة ويعطيه أشرطة ويعطيه بطولات المجاهدين التفجيرات وكذا إلين يجيش الولد يصبح 11 يصبح 11، وذلك لا يقبل أحد يبين حالهم إلا شنوا عليه حرب شعواء لكي يستبقوا ذلك واتهموه بأنه علماني واتهموه. ففي فرق بين تنظيم هذه وتثقيفها بالعلم السلفي ومنعها، هذا يمنع القرآن، لكن ما يكون مرتعا لمدرسين من الذكر من خارج هذه البلاد أو كذا يعلمون صبياننا سوء الأدب مع ولاة أمرهم وعلمائهم والخروج عليهم وعزلهم عن العلماء، هذا الخطر اللي ينبغي علينا أن ننتبه إيش لا. فهذه وصية في القرآن، فهل عملوا بها الجماعة الإخوان الذين يدعون لتحفظ القرآن والقرآن هو أو الإسلام هو الحل؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، الثانية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طيب أنت لما كنت مع جماعة الإخوان والتبليغ والسورية صرت مع السبل، أليس قال شيخنا بن باز وهو عالم كبير مجتهد معاصر نظر وسبر قصص الإخوان كلها جاءته، قصص التبليغ كلها جاءته، وجاءت مرحلة وهو يقول جماعة التبليغ دعاة إلى الله، ناخذهم بالظاهر أول شيء، وانتهى أمره أن يقول لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، وقال الإخوان والتبليغ من الفرق إيش الهالكة، معروف هذا عن الشيخ مسجل. طيب ليش ما اتبعتوا الشيخ ولازلتم تتبعوا الإخوان وانتم تأخذون بفتاويه في مسائل الطلاق ومسائل النجاسة ومسائل هذا، تجون مسألة المنهج واعتقاد السلف تخالفوه، هذا يدل على الهوى، ما عندكم عالم متبع، قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة وانتهينا، والسرية أشد خطر منهم لأن يظهرون العلم ويخرجون به على الولاة في قالب علمي يعني، وهذا أخطر من الإخوان يظهرون الطيش واللعب بالصابون والأشياء دي والمسرحيات والأشياء دي، يعني هذا أخطر، نعم هؤلاء أخطر السرية، نعم.
وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن الفرق بين الدعوة السلفية وهذه الجماعات الدخيلة أن الدعوة السلفية كما ترون تعتني بالعلم وهم يشغبون عن العلم ولا يحترمون السنن ولا يحترمون أهلها وينفرون عن مشايخ السنة كما ذكرنا في الخطبة، فالله أمرنا باتباع الصراط المستقيم، هذا الأمر الإلهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ألا يتضمن الدعوة لطلب العلم ولا أجيب
تضمن
كيف؟ لأن ما أعرف طريق الصراط إلا إذا طلبت العلم، وهذا يلتقي مع حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إيش
إلى الجنة
إلى الجنة، لأنك إذا قيل لك اذهب لتبوك ما عندك خارطة تبوك، ما تعلمت كيف تذهب لتبوك تتيه. كذلك إذا قلنا لك أطلب العلم وإحنا نزال لك غايب عن حلقة، ما تحضر، ما شغلك مع دنياك، تغيب عن حلقة ورا حلقة ورا حلقة ورا حلقة، ما تطلب العلم. طب كيف تعرف الطريق الجنة؟ سيأتيك الغفلة ويأتيك الشيطان ويأتيك، بعت عن الجماعة وبعت عن العلم كيف؟ فطريق الجنة يعرف بخارطة الطريق إليه وهي طلب العلم، كذلك طريق تبوك. فاللي يقول لا بهمر والله بقعد مع عاملي، كمان قيل له ليه تبوك والله عندي حطة وبعدين إن شاء الله الخريطة بكرة، وعرف الربع الخريطة الربع الثاني غاب عنها، وش سوي؟ يروح نص الطريق ووقف. كذلك طالب العلم كان يحضر ويحضر، فجأة غاب عن حلقات، وينه؟ فجأة وقف، كان وقف تبوك في النص، وربما يتيه، يروح مع الحدادية، يروح مع الإخوانجية، يروح مع التبليغ، يروح مع دواعش، نوقف وسط الطريق مو راضي يواصل العمل، التهب دنياه. المسلم أن يواصل الطريق في طلب العلم حتى يتوفاه الله. ابن القيم لازم شيخه ابن تيمية 20 سنة ما يغيب عنه. نعم.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد.
ما أحسن هذا الحديث في شرح الآية، حيث أن النبي خط خطا مستقيما. بالمناسبة لي قصة مع ما ينشرون الإخوان المسلمين من دعوة الناس إلى قراءة ما عندهم، يعني بمصاحبة القرآن والسنة بالرسومات الكاريكاتورية. شفتها كيف يوشك الدعاء الأمم عليكم الأمم، يرسمون رز فوق الدجاجة كذا كاملة وأيدي، يشتبون تحت يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما داعى الأكل على قصعتها. وحن نحتاج أن يعني نشوف الأيدي على دجاجة مرسومة حتى نفهم الحديث.
لا،
إذن هذا تأثير سني ولا بدعي؟
بدعي،
محدث، ما سأل الصحابة، وكان في الصحابة رسامين. صحيح مسلم قال ابن عباس للرسام يرسم ذوات الأرواح، أو قال كل صورة يصورها الرسام يعني يكون له نفس يعذب بها من القيامة ذات روح. فانتفخ الرجل من الخوف، فقال ابن عباس: إن كنت لابد فاعل فارسم كل ما لا روح فيه، الشجر وال... فالرسامين موجودين في عهد السلف، كان ممكن يأخذ رقعة ابن عباس اللي فيها الحديث ويرسم عليها رسمة عبر، يعني حتى إيش تجعل الإنسان يتأثر بالحديث. ها؟ ما فعلوا مع قيام المقتضي يعني المانع وحاجة الناس في زعم هذا ولا ما فعلوا، يكون محدث. كتبت رسالة في هذا قبل 18 سنة تقريبا، عرضتها على الشيخ الفوزان فأقرها في بدعية الرسومات الكثيرية المصاحبة الحديث. مثلا حديث مالي ولي الدنيا إلا كراكب شجرة كذا وكذا، راكب قاعد كذا ينتظر فوق الحديث. نعم. وأحيانا تتضمن معنى محرف للقرآن. أنا وأنت كم مرة شفنا لوحات مدرسية مكتوب فوقها وجعلنا من نأكل كل شيء حي. وقطرات تنزل وأشجار ميتة. وش تفهم حينئذ وجعلنا من نأكل كل شيء حي؟ وش تفهم
الزرع
انقطع
مات
الخلائق. بينما التحقيق في الآية أن في آية أخرى الله خلق كل ماء دابة إيش من ماء، يعني أصل كان حي مثل الإنسان من المنين ماء، فكل كان حي، الأرنب والكنغر كلهم من إيش
من ماء.
مو معناها أن إذا سكين الماء على الناس ماتوا، عرف كيف؟ فكتبت في آخر رسالة، والشيخ يختم قراءتها وأنا في بيته ويقرأها والحمد لله استحسنها، لكن وصل آخر مقطع في الرسالة لي كتبت فيها: إلا ما ثبت النبي إلا رسمه نرسمه خطا إيش خطا
خطوط
مستقيما. فلنا حينئذ أن إذا روينا الحديث ها أن نرسم بس فهذا، كذلك نرسم خط خطا مربعا وخط مستقيما من أعلاه، نرسم لرسم الرسم. فمن دقة الشيخ في المنهج وعجائب فقهه حتى هذه منعني منها وأغلق الباب عليهم بالمرة. قال الشيخ: لأن الذين رووا الحديث كابن مسعود هم يروونه ما رسموا، فحنا ما نرسم، نكتفي بنقول رسم الرسول. دقة كيف عجيب الشيخ صالح. والأمس اتصل عليه زميل الدكتور عمر العمر وقال له: الخطاب هذا الذي أمر وزير السامية بنشره هو خطاب ذكر العلماء. قال: طاعة ولي الأمر لازم، يجب على كل خطيب يعني أن ينشر هذا الخطاب وأفتى بنشره. هذا في رد على هذه الهيئة الهلال العليا. شوف شوفون الدولة السعودية كيف تقدمت وعندها هيئة عليا في الأرصاد، ويحاول يجيبون مناصب وهمية. الهيئة العليا اللي رابطة هيئة كبار العلماء من نصبك أنت يا نصابين أو شيء فيه رمزك العمراء؟ لا، فيه هويك هيئة العلماء، فيه عليا بعد فوق على وزن المحكمة العليا، وعلى شيء يصدقوه من الناس. يقول هذا مو بس الرابط تكلمه، هذا اللجنة
العليا
الرابطة، وطلعوا خطاب ينكر على المشايخ انهم تكلم على اخوان، قال الاخوان المسلمين لهم جهود ولهم هم اخوانجية نفسها. احد يقول على زيت عكر كما يقال في بعض الامثلة الشعبية، ما حد يقول على زيت عكر، القرد في عنهم غزال، انتم يا قرود. نعم، منهم فيه. لأجل ذلك انكرتم على هيئة العلماء، انكر عليكم وانتم اهل دماء سفك، يعني لو كان بينكم الصحابة لأشتد النكير عليكم ولأوقفوكم ومنعوكم وشردوا بكم كما شرد عمر الخطاب بصبيخ. والله العظيم أقول هذا، لو موجودنا الصحابة الآن ولهم سلطة مثل وزير الشيخ الإسلامية ولا هذا، والله يفعلون بهم أفاعيل يمكن حتى أشد ما اتخذ معهم الدولة من إجراءات. نعم. طيب، فقال لا ترسم هذا. طيب، خط خطا مستقيما مخطوط عن ميامنه. قال مجاهد وغيره: الشهوات والشبهات. فيجب على الإنسان يمشي على خط مستقيم بأن يحضر حلقات العلم ويعمل ويواظب على الحضور لكي يتصل به حلقة العلم أخذ بعض بركاب بعض، ما تجي في النص تنقطع، واصل حتى توفاك الله يكون منتهاك الجنة. نشوف بعض الأخوة يغيبون، لا يا أخي واصل، خلي عادة لك الحضور كما العادة لك صارت الغياب. نعم.
قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله.
طيب، المراء والخصام في دين الله، ما عندكم في موطأ مالك أن ابن عباس تمارى مع بعض الصحابة؟ هل النبي يغسل رأسه؟ نعم. فالمقصود إذن بالمراء الذي نهت عنه كبار العلماء والسلف من قبل، كتاب السنة البربهاري قرأتموه، مر معكم في هذا المسجد، ودورة علمية في لمعة الاعتقاد كذلك عن بعد دورة الملك سعود، كلكم عرفتم فيها ما هو الخصام والجدال الممنوع شرعا. فما هو الذي يجعل صاحبه هذا صاحب المراء هذا السنة خصما له؟ هذول أهل الخصومات. السنة تقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يخاصمها، يقول له: خذ بظاهرة هذه السنة، خاصمها كأنها خصم له عند القاضي. سنشبه الله بخلقه، إذا ينزل ملك تنزل رحمته، ما نقول ينزل الله، نزول يليق بجلاله. إذا جعل السنة ايش خصم، هؤلاء اهل الخصومات. اما ابن عباس وما كان يفعله مع اصحابه هل النبي كان يغسل رأسه أو لا؟ فقال ابن عباس لابن حنين: اذهب فاسأل أبي أيوب، أبا أيوب كيف كان النبي يغسل رأسه؟ فكان الجواب والحق مع ابن عباس. الوصول الحق هذا ما في مانع، بأدب وإرادة والإخلاص، لا كما يفعل البعض يتشنج لكي يقول لا يسقط ويتهم أنه جاهل، يخاف فيصير أدب أحيانا مع أهل العلم. ليش؟ يتطاول عليه، وأهم شيء يخاف أنك تقول في مناقشتك له أنه جاهل وكذا، ويبدأ يتلاعب بالكلام. ليس هذا شأن السلف. السلف إذا ظهر الحق على اللسان خصمه وإن كان ألد أعداء الله أخذ به. النبي جاء يهودي فقال: إن الله يضع الأرض السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، نعم، وسائر الخلائق على إصبع. المهم فضحك النبي تصديق الحبر، ما قال أنت يهودي لو سلمت له يقول ما عندك علم، أو قال هذا. ضحك النبي إقرارا لكلام اليهودي، وقال له يهودي: إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشئت. قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت. فينبغي الإنسان يتعلم إنه يبرر نفسه، يدفع الحق، لأنه جرى على لسان قرينه يدفعه، لا أخذه، قال هذا حق بدليله، ولا أنه صدر من غيره يحاول يبينه باطل، ما يجوز، هذا متبع لهواه. قال ابن عباس: خذ الحق وإن نطق به السفيه لعل الله يجري الحق على لسانه. نعم.
والاعتصام بكتاب الله عز وجل
ومن الحق، من الحق أننا نقول أن هذه الجماعة الإخوان المسلمين ضالة مضلة، قد يكون في أفراد منهم كفار قامت عليهم الحجة وأبوا إلا الشرك، لأنهم لا يفرقون أي إنسان ينتسب إليه، يدعو للشرك، يدعو لأي مذهب، المهم هو معهم. فقد يكون أفراد منهم قامت على الحجة وصار كافر، لكن أصل أن نقول هذا يكفر الإخوان، كل ما رأى إخوان قال كافر، هذا باطل، ليس بصحيح، بل مذهبهم لا شك شعبة من شعب الكفر، لكن لا نكفر يعني القول بأن القرضاوي لما قال الحرية مقدمة على الإسلام، هذا من كبار منظريهم، نعم، فحينئذ الشبهة تمنع تكفير أعيان إلا من قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة، فحينئذ يكفر إذا دخل في الإسلام بيقين. نعم.
والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل إرضاء الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقاية من الشرور والفتن.
قالت: إذن هذا الذي يدعو لتوحيد الصف على الحق ما هو؟ الاعتصام بكتاب السنة. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا إيش معناه؟ معناه إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة، ولكن على إيش؟ فهم الأمة، سلف الأمة، لأن الدواعش يقول عندنا آيات خرجنا بها على ولاة الأمر ذبحنا المسلمين، وقاعدة عندنا آيات، والإخوان المسلمين يقول عندنا آيات، عندنا أحاديث تدل على صحة مذهبنا، حديث لا يصلي أن أحدكم على الظهر في القريضة، النبي أقر كل المجتهدين العصر في القريضة، قال ابن حجر هذه في مسائل اجتهاد، وأنتم لا تفرقوا، حتى لو رافضي يسب الصحابة قلتم عليه أخونا، فرق ولا؟ فحينئذ وش الذي يجمع لنا الفهم الصواب من الكتاب والسنة؟ فهم من؟
السلف.
السلف، النبي أشاد فهم السلف. طيب، الانتساب للسلف مستحب ولا واجب؟
واجب.
الانتساب لهم في فهم الكتاب والسنة واجب. قال ابن تيمية: إذا اختلف العلماء على قول وأتى إنسان بقول يخالف السلف فقوله لا يكون إلا بدعة. إذا اختلف السلف على أقوال فجاء بقول يخالف إيش السلف فلا يكون قوله إلا بدعة، مثل ومن لم يحكم منزل الله فليكن الكافرون. حيث كبر علماء أفتت كفر دون كفر في الحاكم يحكم غير منزل الله أنه ليس كفر الأكبر كما قال ابن عباس، هكذا قال ابن عباس، ما حد خالفه من الصحابة ونقل القرطبي الإجماع على قوله. يجي إنسان مثلا معاصر ما يكون معروف بالسنة أو شيء يجي يقول لا كافر مطلقا، يكون قوله هذا بدعة ولا سنة؟ هذا القول بدعة، فلا يكون قوله إلا مبتدع. الصحابة ما كفروا الحجاج ويحكم غير ما نزل الله. نعم.
قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
كذلك الصحابة ما قسموا أنفسهم جماعات في عهد الحجاج، هم يدعون أن عصرنا فيه ولا ظلمة وما أدري شلون ويبالغون ويكفرون لتكون السيادة لهم، ويريدون الكراسي هم أصلا. لو أرادوا الحق لا أشادوا ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية اللي يقيمون الحج ويقيمون التوحيد ويقيمون، أما يشيدون بمن يعادي هذا البلد ويصفنا بالوهابية المضطرفة زورا، أي نعم، ويثني عليهم وهو يعلم أنهم يحمون حق الشواذ. يعني رجل يتزوج رجل، ومن يزور اليهود ويعترف بأن القدس يعني عاصمة وأن هؤلاء مبرر لهم، هؤلاء أهل الخلافة وهؤلاء اللي يدعون العقيدة ويحكمون محاكم الشرع البلد حكم الله ويحمون الحرمين وصاروا عندكم أردأ، يعني إذن أنتم أصحاب هوى ولا شك فيها، أصحاب دنيا تصيبونها أو امرأة تنكحونها، لستم أصحاب دين ومبدأ. أي والله لمدحتم من هو أقرب من يدعو للدعوة الإسلامية الصحيحة لنصرتموه. نعم.
قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واذكروا إذن السلف في عهد الحجاج لم يتفرقوا. ابن عباس يقول أنا أعتني بالدعوة بالعلم، ها سموني ابن عباسية على وزن سورية. سورية وش يسوون؟ هم منشقين على إخوان المسلمين. محمد السرور هو الذي كان كبيرهم اللي علمهم السحر، ومن أسمائهم البارزة الطريفي، عبد العزيز الطريفي، سفر الحوالي، سليمان العلوان، هذول من السورية. كيف يظهرون الخروج على الأمر في قالب علمي، يظهرون الناس فوائد وشرح كتب وأنه محدث ويجي اللقاء على أنه محدث مثل ابن باز، في الأخير أنه إذا أفتى بالخروج على الأمر يطاع. فهم لهم اجتماعات سرية. وش المجتمع يبغى؟ والله يحبون الألباني، يحبون الحديث، جيبوا لهم طريفي الله. وش يبغون بعد؟ يحبون كذا، جيبوا لهم فقيه مثل فلان. المهم في هذا القالب من تحت الطاولة يشتغلون لتنظيمات سرية حتى يخرجون على ولاة الأمر، وهذا أخطر ما يكون، هي الدعوة السورية. ولكن لاحظت أن يعني في بعض المجالس ولي العهد ذكرهم بالاسم، هذه درة تقارير استخباراتية أو بحثية وصلت له عالية المستوى في تقييمهم وأنهم خطرين. رأيته أول رأي يعني من معد من رؤساء العالم نائب ملكنا يذكر السورية باسمه، هذا توفيق منه والله، توفيق من الله، وحذر منه، خطر جدا. أما الإخوانية فهي الدعوة الأساس الذين نقول نتعاون هنا اتفقنا به ويعذر بعض الأخوة الأخوة فيه. ليش اليهود يحبون دعوة الإخوان ويجيشونهم ويقولون منتصرون في مصر وليش؟ لأن أقصر طريق لحدوث الخلافات في الشعوب ومحق بركة سيادتها، وحينئذ يستولون هم على ما شاءوا من المناطق. لذلك تبنتها قطر، قطر شافت نفسها صغيرة، حسد المملكة وحسدت دول العالم، فطالبت من حسدها في زعزعة الأمن في كل دول العالم. يعني تخيل ربع ميزانية الدولة أو كذا تنفقها على الإرهابيين، تشوف صواريخ مشترينها أو متفجرات قطر، فلان تدرب والمعهد تدريب لإحداث الثورات قطر 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 قطر، طبعا مع إيران لا شك كالحوثية. نعم. ليش تبنت القرضاوي قطر؟ لأن دعوة الإخوان دعوة تفرقية، تؤدي إلى انقلابات وتفرقات وانقسامات. وحينئذ في زعم قطر لما يصير في السعودية كذا يعني ها، ويجيشون هذا الشيخ في المحاضرة ويعطونا قروش، شفناهم والله في عجيب، شفناهم يروحون هذول المشايخ اللي عند الناس مشايخ هنا، شفناهم يقابلون بعض رؤساء قطر، الحمد لله وقفهم الأمير محمد بن سلمان، شايلين حقائب. ليش كذا الحقيبة دي؟ يعني أنت تعطيه الحوائج، الشيخ عنده في حوائج، الشيخ عنده حوائج، فندق حقه مو ما عنده حوائج، ليش حقيبة كذا؟ وش فيها؟ إيه التحويل البنكي يسبب إشكال عندهم في البحث هنا عندنا، يحول مثلا 12 مليون أو شيء، يقول ليش من قطر وش وجهة من هي ذي؟ فأحسن شيء يأخذونه إيش؟
شنطة،
شنطة يعني يحطون فوقها حوائج وكذا ويلا يمرون في التفتيش. ليش؟ يقول تنصرنا ولا بنص كلمة. على خشم. والحمد لله أنهم شفت منابعهم. فتبنت قطر دعوة الإخوان المسلمين بما لا يزيد عن كلام، إذا عرفتم الإخوان أنت، لكي يضعف تضعف السعودية، تضع من حولهم ويصير السيادة لهم، لأنه العدو الشرقي إيران وعدتهم يعني نكبر لكم شوي هذه الحارة اللي تسكن فيها، كأنها حارة من حارات الرياض اللي هي قطر صغيرة، حسد فوعدهم يعني، بس أنتم وإن شاء الله وسع لكم يعني نخليها مثل الخافجي مثلا أو نخليها أكبر ثلاث مراحل، ومساكين على الحلم هذا عايش بس قاعدين يفجروا هنا وهنا ويرسلوا إرهابيين هنا وهنا، الحلم هذا وجات على رؤوسهم، بغضهم العالم وتبرأت منهم السعودية وقاطعتهم مصر وقاطعتهم دول عرفتهم، والاستخبارات الغربية اتهمهم في عدة هذا أخرج ماضيهم الأسود، ومع ذلك لا يزالون احنا مظلومين احنا مدشلون.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام،
هذا بين عينهم الإخوان المسلمين، ويسوون كل سبيل لهذا الغاية. شافوا مثلا يقولون مثل سمان العودة والتقلبات، هو أصلا يعني السورية منشقة من الإخوان، فلا بأس أن تقول على السوري إخواني، نعم كما يقولون عن الشاعر فروخ الجهمية، المهم النسبة تكون في اللغة الأدنى مناسبة. فمراحل التلونية سلمان العودة العجيبة، مرة يجمع لك الشباب بعد إثارتهم، كنت أسمع وأنا في مقتبل الشباب كنت أسمعه يقول صرنا نخاف على الفلة، صرنا نخاف على السيارة يعني أخرجوا، المهم بهذه العبارات، ويطعن في ولاة أمر يقول وناس يطلعون يقول العقيدة السمحة هم يخالفون هذا ما نصبر عليهم، أشياء يعني استفزازية. جمع لك كم شاب وراحوا الإمارة وضربوها بالحجارة، هذه فترة اللي هي الخارجية الصلفة، ثم قال له شيطانه لا القيادات في العالم يسلكون مسلك يعني الليبرالية أو كذا، نقلب الموجة، طلعنا الليبرالية فجأة أو يشبه الليبرالية، طلعنا في آخر يعني من آخر مراحله طلعنا النساء في منتدى النهضة في البحرين متبرجات يصحنوا معهم عزم بشارة وورشة عمل كيف يخرجون في السعودية، ورشة عمل ما يستحي البلد اللي طعمت فيها وتعلموا عيالك وانقذوا لك ولدك لما جيت تأمر الناس يروحون العراق، راح ولدك رجعته الداخلية بأمرك أنت قلت رجعوه رجع ولدي وأكرمتك لئيم سبحان الله العظيم، مع دينه ومع وطنه، بلاد التوحيد. راح يسوي ورشة عمل منتدى النهضة يقرأوه، يعني واحد كان معجب به وكذا من الذول المثقفين الجهلة، فأريت منتدى النهضة انصدم، يعني متبرجات تقول ما عاد نبي الحجاب، يعني إيش؟ يعني اخرجوا يا مفرعات في السعودية، اخرجوا على وطنكم. شوف كيف، إذا الغاية عندهم تبرر الوسيلة، تلون حيث ما كان الشعوب افعل. وصار يطلق عبارات ولدها الآن في أمريكا، أعوذ بالله، فيها صريحة الدعوة للمذهب الليبرالي، ويتهمون المملكة أنها ليبرالية. طيب ليش ما تكفرون سلمان الآن؟ لأنه معنا. وما تستطيعون تجيبون عبارات مثله كلمت بها المملكة، ما تقدر والله. إذن هوى. نعم.
وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه
هذا محمد قطب، وسيد قطب، محمد قطب يقول إيش؟ جاهلية القرن العشرين. لا يجوز إطلاق لفظ جاهلية على بعد على بعثة النبي، لا يجوز، إنما بالقيد. نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه بلد ترى اللي هي قرية بعيدة عن علماء، في قرية يعبدون الضريح، فيهم جاهلية، لكن لا تقول عصر جاهلية، إنك كذا تكذب النبي إنه ما سوى شيء، والنبي عز الله بدينه، والنبي قال لا تزال طائفة من ظاهري الحق، فإذا جنس الدعوة باقية، فكيف تسميها جاهلية؟
فهذا رد على محمد قطب اللي ينشرون كتبه في الجامعات ولا ينظر لدعوة الإخوان المسلمين.
سيد قطب قال وما ترونه من مآذن، تراه معابد جاهلية، فكفر المجتمعات. حتى القرضاوي اللي هو منهم أنكر على إيش سيد قطب تكفيره المجتمعات بالكون كما يقال، قال كل المجتمعات مجتمع جاهلية، وهذه ترى المآذن اللي تشوفها هذه من مآذن، حقيقتها معابد جاهلية. شوف الغلو كيف. وقال وزرنا سيد في بيته وكان فقيها إماما، قال قلنا له لماذا ما جيت صليت الجمعة يا شيخ؟ قال الجمعة حلت بعد؟ لم تحل بعد، فلا أزال أصليها ظهرا حتى يظهر إمام. شوف الرفض، ذكر الرافضي رافضة المهدي المنتظر ولا حقهم استرداب، مش الإمام اللي يظهر. نعم، حيث أن ما في إمام ما في جمعة. ويجي سلمان العودة يصفه أن إمام هدى، كل هذا عشان يخجع الحكومات، الله المستعان. نعم.
ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غاياتها الوصول إلى الحكم.
صحيح.
ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا، مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم. ومما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام،
حيث أن إذن أي غرب أو شرق يساعدوا جماعة الإخوان يبغونهم يتملكون إيش؟ فهم متهمون بلا شك، يريدون إيش؟
الحكم،
مصالحهم، يعرفون أنهم يقتلون أهل الإسلام في الأخير ويخرجون على العقيدة الصحيحة، يريدون هذه السيادة لهم. مثل الإخوان المسلمين أول ما أخذوا نصيبهم في مع مرسي أو المهم رحلوا إلى في شبه مؤتمر أو قبيل ذلك، رحلوا في شبه مؤتمر أمام قيادات الإيران يثنون على ثورة الخميني. والله تعجب إلا في المجلس هذا مسلم، وأن الخميني وأن أعوذ بالله، إيه والله مسلم لكنه يعني فاسد ضال مضل، تثني على ثورة الخميني؟ أتعرف من الخميني؟ اقرأ مقالة الخميني اللي يدعو للشرك الأكبر صريح، تروح تثني على ثورته؟ يعني تضاد الرسل هكذا، ضاد نبينا محمد داعي للتوحيد، إيش يقول؟ عشان يخدمون إيران ويزودون اللي احتل الدول. إيران لم تحتل الدول على حسابهم، راح تمكن لكم؟ نعم.
وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتن والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء لها، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. والله أسأل أن يحفظ أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة.
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم. نحمد الله حمدا كثيرا على بعثة هذا النبي الأمي الذي لولا الله ثمه ما عرفنا خطر هذه الجماعات، حيث أنه خط خطا مستقيما وخطوط على اليمين وشارما، قال وتلع على الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيم اتبعوه. قالوا استفسدوا أمة 73 فرقة كلها نار لا واحدة. قال بن باز جماعة الإخوان والتبليغ منهم. لولا الله ثم هذا، كان تكلم الشيخ بن باز، كان تكلمت أنا، كان تكلم الخطباء، كان تكلم المشايخ، كان تكلم النبي. هو الذي بعد الله علمنا، ومن أخذ عن النبي فعن الله أخذ، ما ينطق وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. اللهم أمتنا على السنة ظاهرا وباطنا. قال الإمام مالك: السنة ومن السنة احترام ولي الأمر، ترك الخروج عليه، ترك انتساب هذه الجماعات التنظيمية السرية. نعم، الانتساب لولي أمرنا في ونحن في هذا البلد، في كل بلد انتسب لولي أمرها ولا تخرج عليه. نعم، ونطيعه في غير معصية، ونؤلف الناس على محبته بذكر مآثره، كما فعل عثمان لما بغوا عليه في عصره قال: إني بنيت مسجد النبي، وسعت يعني مسجد النبي، والنبي يقول: من بنى مسجدا ومسح القطاط. فإذا شاف بعضهم السلفي يذكر مآثر ولي أمره ويثني عليه، نعم، راح يقول هذول منافقين، هذول ليش ليش، ما دام أن المقتضي قام لبيان ما يفعلونه من خير. قال الحافظ من رجب: النصيحة لولاة الأمر، والدين النصيحة لله والرسول ثم المسلمين وعامتهم، أن تؤلف الناس ليحبوهم. كيف تخليهم يحبوهم؟ تذكر محاسنهم، حتى وخاصة الإخوان المسلمين يذكرون مساوي يضخمون. فقام المقتضي أن ترد عليهم وتبين المحاسن وتؤلف الناس على طاعتهم، لنجتمع صفا واحدا مع قيادتنا وعلمائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، وأن يوفقنا لاتباع ما في الكتاب والسنة وسلف الأمة. ونشكر لعلمائنا هذا الخطاب الموقر، ولولاة أمرنا أن حفظوا بعد الله أمننا علينا، فردوا شر الحوثي الذي كانوا يريدون لا يستحلوا اليمن فقط، بل يمتدون إلى جزيرة العرب ويبنون قبور والأضرحة في الكعبة. وصدهم الحازم المغوار القوي الأمين الملك سلمان جزاه الله خير، ولي عهد الذي جفف منابع الإخوان ووضعهم في ما يليق بهم من يبعدون شرهم عن الناس مثل ما علمتم من أسمائهم. اللهم اجمع كلمتنا على السنة وما مات عليه سلف الأمة، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا أن نلقاكم اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد الراجح في مكة حي النسيم، لحضور هذه المحاضرة المهمة التوحيد الجزء الثالث، لأنه سبق سوينا الجزء الأول بالرياض وبعدين بالمدينة وبعدين اليوم بمكة، التوحيد وأثره في الأمن، والحمد لله رب العالمين. كل واحد يأخذ الإعلان معه عشان